أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. لو رجعنا إلى علم النحو لوجدنا أن علم النحو يقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ولكن لو رجعنا إلى علم الأصول لوجدناه أنه يقسم الكلمة إلى اسم وحرف. وأما الفعل فهو إما أن يرجع إلى معنى اسمي أو معنى حرفي. بيان ذلك، إذا سألنا علم النحو قلنا له ما الفرق بين الاسم والفعل والحرف، لأجابنا هكذا، سيقول لنا الحرف هو اللفظ الذي لا يتحصل معناه إلا إذا سمعناه في ضمن كلام، والاسم هو الذي يتحصل من معناه بمجرد سماعه. إذن ما الفرق بين الاسم والحرف؟ أن معنى الاسم معنى استقلالي، إذا قلت زيد تقول تعرف أن هذا اسم لذات شخص معين، لكن إذا قلت لك في لا تفهم معناه إلا في ضمن كلمة، الكتاب في الغرفة. فهنا في لها معنى رابط بين معنيين ومفهومين اسميين، الكتاب في الغرفة عندنا كتاب وهو اسم ويدل على معنى اسمي، والغرفة اسم وتدل على معنى اسمي. بقى الرابط الحاصل أن ذلك الكتاب في تلك الغرفة، هذا الربط ما الذي يحصله؟ يحصله الحرف فيه. قد تقول أنا لا أجد فرقا بين الأسماء والحروف. نقول لك كيف لا تجد فرقا؟ تقول هكذا، اسم زيد يظهر معناه، والحرف فيه بمعنى الظرفية، إذا لها معنى ولا ما لها معنى؟ لها معنى. نقول الظرفية لفي، والابتداء لمن، والانتهاء لإلى، هذه أسماء للحروف، والأسماء من حيث هي أسماء لها معاني ومفاهيم اسمية استقلالية. ونحن عندما نتكلم عن الحرف نتكلم عن الحرف من حيث هو حرف، وهو حرف من حيث هو حرف لا يظهر معناه إلا شنو؟ في ضمن جملة، في ضمن جملة، يعني يربط ما بين مفهومين اسميين. طيب، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نريد أن نثبت الآن أن مفاد الحروف هو الربط. نحن تكلمنا في المقدمة الأولى أن الحرف يربط بين مفهومين، إذن عمله شنو؟ عمل الحرف هو الربط والنسبة، هو الربط والنسبة. والدليل على أن مفهومه ومعناه هو الربط والنسبة نذكر دليلين. تقول الكتاب في الطاولة، الكتاب في الغرفة أو على الطاولة، الكتاب في الغرفة، هذا مثالنا اللي احنا ذكرنا أول شيء، نستمر عليه هذا المثال. الكتاب في شنو؟ في الغرفة. الكتاب في الغرفة لو أخذنا هذه الجملة حالة كون الكلمة لوحدها، كلمة الكتاب والغرفة لوحدها، هل نفهم أن الكتاب في الغرفة؟ مستحيل. إذن يوجد معنى آخر ثالث هو نسبي وربطي. ما الذي أوجده؟ أوجده الحرف. هذا الدليل الأول. يعني لو أخذت الكلمات متناثرة لا تكاد تفهم شنو المعنى النسبي الرابطي، لكن عندما يدخل الحرف بين مفهومين اسميين ظهر المعنى النسبي، وأن الكتاب في الغرفة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يوجد ربط ولا ما يوجد ربط؟ يوجد ربط بين الكتاب والغرفة، والمفروض أن الاسم ليس هو في حد ذاته هو الذي حصل له الربط، لأن الاسم له معنى استقلالي وليس معنى حرفيا. أفهم الكتاب لوحده أن الكتاب كتاب، وأفهم من الغرفة الغرفة. بعد يجي رابط بين الكتاب والغرفة وهما مفهومان مختلفان، من أين الرابط؟ قل الكتاب والغرفة ألف سنة، إيش تفهم؟ ما تفهم شيء. إذن هناك رابط، ما الذي أوجده الرابط؟ ليس هو الاسم. إذا لم يكن هو الاسم فإذن هو الحرف وهو فيه. النقطة الثالثة في البحر، النقطة الثالثة في البحث، نحن قلنا أن علماء الأصول يقسمون الكلمة إلى اسم وحرف، ومراده من الاسم المعاني الاسمية التي تحصل يتحصل معناها بالاستقلال، والقصد من الحرف المعاني الحرفية، وقصدهم من المعاني الحرفية يعني المعنى الرابط، الربط والنسبة. نريد أن نقول الفعل أين محله من الإعراب عند علماء الأصول؟ ها، الفعل ينقسم إلى قسمين. الفعل في حد ذاته مو نستطيع أن نقول لا لا لا، تعبير خاطئ، ينقسم إلى قسمين. نقول الفعل عند علماء الأصول يتركب من أمرين، من مادة وهيئة. من مادة وهيئة، نفرض يضرب يضرب يضرب، فيه مادة وهو الضرب، ضاد راء باء. هذه المادة والذي نستفيد منها المصدر وهو شنو؟ الضرب. وهيئة فيه أيضا، مو فقط مادة، هيئة. شنو هي الهيئة؟ الهيئة صيغة فعل، وزن فعل، ضرب. الآن نبحث، لما نقول ضرب ضرب نقول المادة، المادة نستفيد منها معنى اسمي وهو الضرب، لكن هل نستفيد الرابط لما نقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هل الضرب الذي نستفيده من المادة هو يعطينا معنى كل معنى ضربه؟ لا. يعني بعبارة أصرح وأوضح، عندنا جنبتان، جنبة المادة وجنبة الهيئة. الذي استفدنا منه المعنى الاسمي هو المادة، المادة هي الذي استفدنا منها الضرب المعنى الاسمي، لكن نسبة الضرب إلى الفاعل وهو زيد من استفدناها؟ استفدناها من الهيئة، هيئة ضرب فعل، وزن فعل. وهذا الهيئة أفادتنا معنى اسمي، أفادتنا معنى معذرة، أفادتنا معنى حرفي، أفادتنا معنى حرفي، بينما المادة أفادتنا معنى اسمي وهو الضرب. المعنى الرابطي ما الذي أفاده في الفعل؟ الهيئة، هيئة الفعل، حيث نسبت الضرب الذي معناه اسمي إلى الضارب الذي هو زيد. ولولا هذه الهيئة لم نستفد النسبة والمعنى الحرفي الرابط. إذن هيئة الأفعال تدل على معنى حرفي، بينما مادة الأفعال تدل على معنى اسمي. هذه النقطة الثالثة. يمكن تقول بعد أبيك توضح المطلب أكثر. هيئة الفعل إيش تقول أنت؟ تدل على معنى حرفي. شنو هو الدليل؟ ها. ولا تدل على معنى اسمي استقلالي؟ لا، المادة هي الذي تدل على معنى اسمي استقلالي. مادة الفعل تدل على معنى اسمي استقلالي، أما ما هيئة الفعل تدل على معنى حرفي نسبي رابطي أو ربطي. ليش؟ هذا الدليل التفت له، لأن الهيئة لو كانت معنى اسميا استقلاليا لأمكن التعويض عن الفعل بذلك بالاسم الدال على مدلول شنو مادته، وحيث لا يمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على المادة اللي هو مادة الفعل لا يمكن التعويض، ثبت أن مدلول الهيئة ليس معنى اسميا استقلاليا. وإلا راح جيب مفهومين اسميين من المادة وجيب معنى اسمي يدل على الهيئة، يطلع ضربة؟ ما يطلع ضربة. معنى ضربة ما في، ما يطلع. إذن احنا استفدنا من المادة معنى اسمي، لكن استفدنا من الهيئة معنى رابطي، وهو أن زيد فعلا ضربة، فعلا ضربة، نسبة الضرب إلى زيد من طلعت، ما طلعت من المادة، المادة بمعنى الضار، هذا مصدر، معنى مصدري، معنى اسمي استقلالي صحيح، لكن منين أحصل على النسبة، نسبة الضرب إلى زيد؟ هذا تحصل منين؟ أتحصل من؟ وإلا لو كان معنى الهيئة معنى اسمي معناته يمكن التعويض عن المعنى الفعل بمعنى اسمي، ما يحصل هذا، لازم تطلع لي نسبة، نسبة الضرب إلى زيد ما يحصل إلا من هيئة الفعل. فإذا الهيئة تفيد معنى حرفي، معنى حرفي يعني شنو؟ يعني معنى رابطي نسبي طيب، وليس معنى استقلاليا، وليس معنى اسميا استقلاليا كما في المادة. طيب نطبق هذا. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف، فالأسماء تدل على معان نفهمه من تلك الأسماء، سواء سمعنا الاسم مجردا أو في ضمن كلام، يعني الاسم الحالة أو في ضمن جملة، هذا القصد. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام. ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحائه، ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين إسميين وهما النار والموقد، إن شاء الله واضح المطلب. والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمران، أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين معنيين، فحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط. أنت أخذ الحرف وشله من كلمة، من جملة النار في الموقد تشتعل، شيل الحرف فيه يحصل رابط؟ إذن يوجد رابط، والذي جعل الربط فيه، إذن الحرف له معنى الرابط. هذا الدليل الأول. دليل الثاني والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على رابط ومعاني مرتبطة، ولا يمكن أن يحصل هذا الرابط ما لم يكن هناك دل عليه، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة، وليس الاسم هو الدال على هذا الرابط، وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام، لأن الرابط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فيتعين أن يكون الدال على الرابط هو الحرف. هذا اللي بعيد لك مرة أخرى، أنا شرحت وأكدت عليه في أثناء الشرح، مع ذلك الآن أعيد. الدليل يفترق عن الدليل الأول. هذا الدليل شو يقول؟ يقول لو أتينا إلى هذا، لو في رابط ولا ما في رابط؟ في رابط. إذا لم يكن هو الحرف سيكون هو الاسم الدال على الرابط. عندنا في الجملة معاني مترابطة، في رابط ورابط بين معاني مترابطة، ليس هو الاسم، لأن الاسم له معنى استقلالي مو معنى رابطي، يربط بين أشياء في حد ذاته يظهر معناه. إذن هذا الرابط الذي بحيث حاصل لم يحصل إلا في الجملة له دال، وين الدال عليه؟ يوجد عندنا رابط ويوجد عنده دال، والمفروض ليس هو الاسم، لأن اسمه يدل على ذاته، بنفسه معنى استقلالي. إذن الربط ما الذي حصل ليس إلا هو إلا الحق. واضح الفكرة. هذا ذكرنا النقطة اعتبرناها النقطة الثانية الدليل على كون معاني الحروف معاني ربطية. وتختلف نقطة ثالثة وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليه. ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين صح أن يقال إن المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية وأن المعاني الإسمية معاني استقلالية. وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف وكل ما يدل على معنى استقلال نعبر عنه أصوليا بالاسم. وأما الفعل هذا اللي ذكرنا وقعا في النقطة الثالثة إحنا والذي في أصل المطلب شرحنا هذا. لكن الآن قوله أما الفعل هذا اللي اعتبرناه نقطة ثالثة. وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة. ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل منه ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت بها المادة. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء. فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال تا وشا وتي وتا وعين ولا. هل الحروف ذي الخاصة استفدنا منها معنى اسمي فهي حالها مادة الفعل حالها حال بقية الأسماء تدل على معنى اسمي وهذا له مدلول اسمي. ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته. لو تحط الفعل تقول يساوي مدلول مادته لا معنى تضرب أو تشتعل يعني يساوي الاشتعال لا تشتعل مو فقط الاشتعال في زيادة على الاشتعال وهو نسبة شنه الاشتعال إلى النار في الموقف. واضح الفكرة. فالفعل مو يسوي مادته حتى تقول فقط الفعل يدل على معنى اسمي هذا ليس صحيحا. الاشتعال من حيث هو اشتعال لا يدل على نسبة الاشتعال على لا يدل على نسبة الاشتعال إلى النار. نسبة الاشتعال إلى النار واحد ونفس معنى الاشتعال واحد. فلما تقول تشتعل معناته يساوي الاشتعال كلا بل توجد في الفعل شيء زيادة غير المادة مدلول غير مدلول المادة الذي هو مفهوم اسمي وهو النسبة نسبة الاشتعال إلى النار في الموقف. لذا قال بل يزيد عليها الفعل يزيد على مادة الاشتعال بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل. لو تقول النار تشتعل في الموقف تقول النار الاشتعال في الموقف ما تقدر تقول. إذن الفعل تشتعل في زيادة على المدلول الاسمي الذي استفدناه من المادة وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة. وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى وهذا المعنى ليس معنى استقلاليا ليس استقلاليا بدليل راح أجب المعنى الاستقلالي الذي هو للهيئة وضمه إلى المعنى الاستقلالي الذي استفدنا من المادة. هل يحصل كلمة تشتعل؟ كلا. الهيئة استفدنا منها إذن ليس معنى اسميا استقلاليا استفدنا منها معنى رابطي وهو شنو نسبة المفهوم الاسمي الذي استفدناه من الاشتعال إلى الفاعل وهو النار. إذن هذا معنى شنو نسبي ورابطي معنى الحرف وهذا المعنى ليس معنى اسميا اللي استفدناه من الهيئة يعني وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا بدليل أنه لو كان كذلك لأمكان التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى ولا اسم الدال على مدلول مادته. جيب لنا مفهومين اسميين ما تطلع ذا مفهوم اسمي استقلالي استفدنا من المادة مفهوم اسمي استقلالي استفدناه من شنو من الهيئة جمعهم يحصل كلمة تشتعل كلا. إذن المعنى الآخر الذي استفاد من الهيئة ليس معنى اسميا استقلاليا بل هو معنى حرفي ورابطي. يقول بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته على ذلك المعنى يعني المستفاد من الهيئة المفهوم الاسمي المستفاد من الهيئة تضم مع شنه مع المفهوم الاسمي اللي استفدناه من المادة. هذا قصد مع أنه ما نقدر أن نستفيد كلمة تشتعل إحنا لو ضمينا الاسم مفهوم المادة ومفهوم الهيئة اللي فرضناه أنه مفهوم الهيئة شنه اسمي ما يطلع لنا كلمة تشتعل. إذن اللي نستفيده من الهيئة مو معنى اسم استقلالي. يقول بدليل أنه لو كان كذلك يعني لو كان مفهوم الهيئة معنى اسمي استقلالي هذا قصده لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدل مادته، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين، وبذلك يثبت أن مدل الهيئة معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور. وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدل المادة ومدل آخر في الكلام. شنو المدل الآخر في الكلام؟ بين مدل آخر مدل شو اسمه ومدل آخر في الكلام، لأنها ربطت بين مدلول المادة وهو الاشتعال بالفاعل للاشتعال. وهذا الربط الذي تدل عليه هات الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار، النار هو الفاعل للاشتعال. إذن هذا المعنى الذي استفادنا من الهيئة ليس معنى استقلاليا اسميا، معنى ربطي بين شيئين. إذن مدلول الهيئة معنى حرفي، ليش؟ لأنه معنى ربطي ونسبي. ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف، فمادته اسم وهيئته حرف، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين، الأسماء والحروف. أما الأفعال فمادته مدلول اسمي استقلالي، وأما الهيئة فمدلها معنى حرفي نسبي. وضع المطلب. ثم شرع المصنف في هيئة الجملة، في هيئة الجملة قال، نقرأ هذا قبل. عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي أي على الربط، وكذلك الحال في الجملة أيضا، ونريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط، ففي قولنا علي إمام نفهم من كلمة علي معناها الاسمي، ومن كلمة الإمام معناها الاسمي، ونفهم إضافة إلى ذلك ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين، وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمة علي بمفردها ولا كلمة إمام بمفردها، وإنما تدل على هذا الارتباط الخاص بين المفهومين الاسميين، وإنما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص. شنو؟ هيئة المبتدأ والخبر. فهيئة الجملة المبتدأ والخبر، إذن شنو مدلولها؟ شنو معنى حرفي؟ زين، وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من الرابط أي معنى حرفي. نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين، إحداهما فئة المعاني الإسمية، وتدخل في هذه الفئة الأسماء ومواد الأفعال، والأخرى فئة المعاني الحرفية أي الروابط، وتدخل فيها الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل. وضح الآن المطلب؟ ترتب إيش نتيجة البحث؟ إيش نتيجة البحث؟ إذا مو واضح أعيد لك، تبيني أعيد لك؟ أعيد لك. خلاصة هذا البحث، استفدنا أن هيئة الأفعال تدل على معنى حرفي. نأتي للجمل، هل الجمل لها معنى حرفي ولها معنى اسمي؟ نقول أيضا مفاد معنى حرفي. لما تقول علي إمام، كلمة علي لوحده تدل على علي، على الذات المسمات باسم علي، تستفيد أكثر من هذا؟ ما تستفيد. وكلمة إمام تدل على وصف قد ثبت لموصوف، لكن هذا الموصوف علي ولا غيره ما ندري. لكن لما أقول علي إمام حصلت على معنى قد ربط بين المفهومين الاسمين، بين ذات علي وبين الإمامة، فأثبت الإمامة لذات اسمها علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الربط من أين حصل؟ حصل من هيئة الجملة. إذن هيئة الجملة تدل على معنى ربطي، إذن معنى حرفي مفاد الجمل. حتى الجملة الفعلية لها معنى ربطي. تقول يضرب علي خالدا، هم معنى ربطي. واضح الفكرة؟ طيب، إذا اشتبين لنا اللغات تنقسم إلى قسمين، معاني اسمي ومعاني حرفي. المعاني الاسمي شو يدخل فيه؟ الأسماء ومواد الأفعال. الفئة الأخرى أو القسم الآخر المعاني الحرفية شو يدخل فيها؟ ثلاثة أشياء، الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل. وضح المطلب إن شاء الله.
زين. بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله في عنوان قال الجملة التامة والجملة الناقصة. يقول وإذا لاحظنا، اقرأ وياي، وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك وكأنها في قوة الكلمة الواحدة، فحينما تقول المفيد العالم نبقى ننتظر كلمة كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. الآن المصنف يريد أن يفرق بين نوعين الجمل، يقول مرة نشوف الجملة يحسن السكوت عليها جملة تامة مثل شنه المفيد عالم، ومرة نرى نوعا آخر من الجمل لا يحسن السكوت عليها والسامع يبقى منتظر لأن الجملة لا تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها كما لو قال المفيد العالم. إيش في المفيد العالم؟ كأنما شنه المفيد العالم في مرتبة كلمة واحدة، كان قلت المفيد أنا أنتظر لما تقول لي المفيد العالم إيش فيه المفيد العالم كبير صغير إيش فيه المفيد العالم، كأنما قلت كلمة واحدة أتيت بكلمة كلمة واحدة تقول المفيد أنا قاعد إيش فيه المفيد، الشيخ المفيد شو اللي فيه، ميت حي طويل عريض عالم شو اللي فيه، كأنما ها إذن النسبة بين النسبة في الجمل التامة تختلف عن النسبة في الجمل الناقصة. النسبة في الجمل الناقصة نسبة اندماجية اندكاكية. شلون يعني نسبة اندماجية؟ لما تقول المفيد العالم دمجت المفيد دمجت العالم الصفة في الموصوف فصارت بنسبة كلمة واحدة نسبة اندماج. لما تقول المفيد العالم لا يأتيك هذا معنى مستقل ومعنى مستقل ومرتبط بينهما نوع من الارتباط ولذلك لا يحصل السكوت عليها، عرفت شلون؟ بل دككت الموصوفة بل دككت الصفة في الموصوف فدمجت الصفة في الموصوف، هذا يسمونه نسبة اندماجية لا يحسن السكوت عليها. أما بخلافه في الجمل التامة المفيد عالم لم تدمج الصفة في الموصوف بل أتى معنى المفيد وهو ذات الشيخ المفيد رحمة الله عليه لوحده وجاء الصفة لوحده من دون اندماج بشنو وركبتهما على حساب هيئة في جملة بحيث يحسن السكوت عليها، إذا لم تدمج الصفة بالنص ولذلك سميت بهيئة الجملة التامة بأن النسبة فيها نسبة غير اندماجية. نطبق، يقول وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيه ذلك وكأنها يعني لا يتأتى فيه ذلك يعني لا يحسن السكوت عليها ولا يمكن تصديق المتكلم بها أو تكذيبه لا يمكن ذلك وكأنها في قوة الكلمة الواحدة، فحينما تقول المفيد العالم نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة، فهيئة الجمل الناقصة تدل على نسبة اندماجية أي يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة، كأنما كلمة واحدة لما تقول المفيد العالم كأنما جبت المفيد بس لأنك شنه أفنيت الصفة في الموصوف نسبة اندماجية. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة، وأما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهم عن الآخر ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر. والخبر تقول المفيد عالم، فإذا النسبة غير اندماجية، واضح الفكرة؟ وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية كما في قولنا المفيد العالم مدرس. رجع الالتفات. الآن يقول في نوع ثالث من الجمل، جملة احنا عرفنا ان جملة تامة فيها نسبة غير اندماجية، جملة غير تامة فيها نسبة اندماجية. عادل يقول أحيانا بعض الجمل تجمع بين النسبتين، النسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية. إيش مثل؟ مثل المفيد العالم مدرس، بين كلمة المفيد العالم نسبة شنو؟ غير اندماجية، وبين كلمة المفيد العالم وبين كلمة مدرس في المقابل نسبة غير اندماجية. يقول وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية، كما في قولنا المفيد العالم مدرس، فإن النسبة بين الوصف والموصوف يعني المفيد العالم المبتدأ بين الموصف والموصوف المبتدأ اندماجية، والنسبة بين المبتدأ والخبر اللي هو مدرس بين المفيد العالم وكلمة المفيد العالم هذا مبتدأ، يعني بعبارة أخرى المفيد مبتدأ وعالم هو صفة للمبتدأ، ما عندنا شيء ثاني، مدرس هو الخبر. يقول والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية، وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية. على النسبة الثانية يعني شنو؟ يعني غير اندماجية، هذا سبب التمامية، لأن لما صار ما بين المبتدأ والخبر صارت نسبة غير اندماجية، هذا سبب تمامية الجملة. وإلا لو أخذنا النسبة الأولية الاندماجية بين الصفة والموصوف المفيد العالم هذا شنو؟ هذا ما تطلع جملة تامة، واضح الفكرة. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها، فكما لا يجوز أن نقول فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت. إذن الحروف تدل على نسب شنو؟ إذا طبعا إذا كانت غير الجملة، الجملة غير تامة طبعا هذا حسب الفرض، تدل على جملة شنو؟ الجملة ناقصة يعني نسبة غير تامة، يعني معنى ناقص، واضح الفكرة. مثل المفيد العالم الصفة جملة الصفة والموصوف لا تدل إلا على معنى ناقص، وكذلك السير من البصرة اللي هو معنى حرفي أيضا شنو؟ معنى ناقص. يعني ما مو فقط نتصور النسب الاندماجية فقط في الصفة والموصوف، حتى في مسألة الحروف هذا مراد بالنقطة الأخيرة. وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها، شوف مفردات الحروف الحالها وهيئات الجمل الناقصة الحالها كلها تدل على نسب اندماجية، خلافا لهيئة الجملة التامة فإن مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو اسمية. أما البحث في قولها المدلول اللغوي المدلول التصديقي فهذا بيانه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.